حتى بالنسبة إلى مورد التصادق واجتماع الأمر والنهي فيهما، هذا ملاك كلا الحكمين أو ملاك كلا المتعلقين موجود فيهما. إذا كان هذا هو فيدخل في باب الاجتماع، وأما إذا لم يكن ملاك الحكمين موجودا مطلقا أي حتى في مورد التصادق فلا يدخل في باب اجتماع الأمر والنهي. جيد. هذا ما ذكره المصنف بما عبر عنه بمقام الثبوت، وأما مقام الإثبات فقال تارة يندرجان في باب التعارض المحض، وأخرى في باب التزاحم المحض، وثالثة في باب التعارض التزاحمي أو ما نعبر عنه بالتزاحم التعارضي. هذا التعبير أو هذا التعبير ماكو مانع من عنده إذا سوف نوضح الفكرة في كيفية دخول هذا في التعارض التزاحمي، أو لماذا يسمى بالتعارض التزاحمي أو التزاحم التعارضي في مقابل التعارض المحض وفي مقابل التزاحم المحض. أقول التفصيل الكلام في هذا، يقع الكلام تارة في مقام الثبوت وأخرى في مقام الإثبات، ولكن قبل الدخول في هذا البحث بخصوصياته لا بد من التعرض إلى أمرين. الأمر الأول أنهم تطرقوا إلى مراتب الحكم، فقالوا للحكم مراتب أربعة. المرتبة الأولى يعبرون عنها بمرتبة الاقتضاء، وهو ما يعبر عنه بوجود الملاكات الداعية إلى التشريع، أي أن مرتبة الاقتضاء أي ما يعبر عنها بالحكم الاقتضائي، أي أنه لو خلي ونفسه هذا الشيء كان مقتضيا للوجود أو كان مقتضيا للحرمة لوجود مناط حكمه أو ملاكه. لاحظتم؟ هذه مرتبة من مراتب الحكم. المرتبة الثانية يعبر عنه بمرتبة الإنشاء والجعل، وهو إنشاء الحكم على وفق وجود مقتضيه المعبر عنه بالملاك. المرتبة الثالثة يعبر عنها بمرتبة الفعلية، وهذه مرتبة الفعلية عندهم في الحقيقة وقع النزاع بين المتأخرين فيها، فمنهم كالمحقق النائيني قال مرتبة فعلية الحكم في الحقيقة هي ليس إلا مرتبة إنشاء الحكم. يعني بمعنى شوي أوضح لكم، أنه عد صاحب الكفاية يقول هنالك مرتبة للإنشاء، يعني شنو؟ ينشئ حكم ويكون هنالك حكم إنشائي، في الحقيقة له وجود إنشائي، هذا عبر عنها بالمرتبة الثانية. أما المحقق النائني يقول في الحقيقة أنا عندي إنشاء حكم، ما عندي حكم إنشائي، أنا مجرد المولى أن ينشئ الحكم على موضوع، يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا مجرد إنشاء. أما أن يجعل أن يكون هنالك وجود لحكم إنشائي يقول ما عندي في الحقيقة. صاحب الكفاية يقول لا، أكو وجود لحكم إنشائي. جيد. ثم بعد ذلك صاحب الكفاية أن يكون يقول مرتبة الفعلية هو ذلك الحكم الإنشائي، ذلك الوجود الإنشائي يصبح أن يكون فعليا من جميع الجهات، من جميع الجهات فعليا يعني ما كفر الشيء يزاحمه ويمانعه، فيكون الحكم حكما فعليا. المحقق النائل يقول لا، في الحقيقة أنا بعد إنشاء الحكم متى يصبح الحكم فعليا؟ ينشأ الحكم على سبيل الفرض والتقدير، متى يصبح الحكم فعليا؟ إذا تحقق موضوعه في الخارج، فيقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يقول في الحقيقة ها هنا إنشاء حكم على تقدير وجود المستطيع في عالم الفرض والتقدير، فيقول هذا الحكم متى يصبح فعليا؟ إذا أصبح هنالك مستطيع في الخارج، أصبح فعليا في حقه. ثم مرحلة التنجز، فهذه مرحلة التنجز يقولون أنه هذا الحكم الذي أصبح فعليا في حقه منجز أو غير منجز، مشروط بالعين، مشروط بالقدرة وأشباه ذلك. هذه مراتب أربعة للحكم. هذا الأمر الأول. عرفنا أن أول مراتب الحكم هي مرتبة الاقتضاء، أي وجود ملاك الحكم في الحقيقة. الأمر الثاني نقول هو أنه ما ذكرناه مرارا وتكرارا، أن الأحكام في الحقيقة أي التشريعات المولوية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، ويعبر عنها بملاكات الأحكام، وهو في موارد الأمر وجود مصلحة لزومية، وفي موارد النهي وجود مفسدة لزومية، وفي موارد الاستحباب وجود مصلحة ولكن لم تصل إلى مرحلة اللزوم، وكذلك في موارد الكراهة وجود مفسدة لا تصل إلى مرتبة اللزوم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه ما يعبر عنها بشنو؟ بتبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقات، وهي عين مرتبة الاقتضاء حسب الفرض بالنسبة إلى مراتب على مراتب الحكم حسب ما بينا مما سبق. هذا إذن الكلام بعد بيان هذين الأمرين يقع في مقامين: مقام الثبوت ومقام الإثبات. أما بالنسبة إلى مقام الثبوت ففيه صور ثلاث، فيه صور ثلاث. الصورة الأولى أن يفرض أن كل من الأمر والنهي واجدا لملاكه في حد نفسه، فمثلا حتى في مطلقا حتى في مورد المجمع أو الذي يتصادق فيه كلا العنوانين، فيقال أن الصلاة في الدار المخصوبة واجدة لمصلحة المزومية للصلاة التي على أساسها شرعت، شنو؟ شرعت الصلاة. فيقال أن هذه الصلاة في الدار المخصوبة صلاة وواجدة للمصلحة اللزومية الذي على أساسه شنو أمر بماذا؟ أمر بالصلاة، أمر بمتعلق ماذا؟ بمتعلقه، أي أمر بما هو واجد للملاك أي الصلاة. فحينئذ لو خلي ونفسه لو أتى بالصلاة في الدار المخصوبة لكان مسقطا للأمر المتعلق ماذا؟ بالصلاة. كذلك النهي أيضا واجد لملاكه، أي المعبر عنه بالمفسدة، حتى في مورد التصادق. فالحركات الغصبية صادقة حتى في الممارسات الصلاتية، فيقال هذا غصب، فيكون المجمع واجدا لكل من المذا من المصلحة التي على أساسها تكون انطبق عليه عنوان الصلاة، وواجد للمفسدة التي على أساسها انطبق عليه عنوان الغصب. لاحظتم؟ هذه هي الصورة الأولى. والمصنف رضوان الله تعالى عليه يقول إذا كان متعلق الإيجاب أو متعلق النهي أو الحرمة واجدا لملاكه ومناطه في حد نفسه مطلقا حتى في مورد التصادق كما صورنا بهذه الصورة، فلا ريب ولا إشكال داخلا تحت موارد الاجتماع. فإن كان الاجتماع جائزا بمعنى أن تعدد العنوان مستوجب لتعدد المعنوان، فنقول ها هنا يكون المكلف مطيعا أو عاصيا على ما يأتي بيانه. أو يكون لو قل أو قلنا بالامتناع فهو إما تقديم جانب الأمر أو تقديم جانب النهي على الفرض الذي سوف يأتي منا بيانه. واضح إن شاء الله. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية في الحقيقة هو أن يكون أحدهما واجدا للملاك دون الآخر. مثلا أن نقول أن الغصب، عنوان الغصب واجدا للشنو؟ واجدا لملاكه أي المفسدة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الممارسات الصلاتية. أما الصلاة ففي مورد المجمع غير واجد للملاك والمصلحة. يعني أن الصلاة المأمور بها في حد نفسها بالنسبة إلى الصلاة في الدار المخصوبة غير واجدة للملاك، الذي على أساسه شرع الأمر بالصلاة وأمر بها، لا من جهة ماذا؟ وجود النهي. لا، يعني يقول هذا في الحقيقة أرض الغير، الصلاة في الأرض الغير موقوفة على إذنهم، من دون إذن في الحقيقة مصلحة الصلاة التي على أساسها شرعت الصلاة زين غير موجود، يعني في حد نفسه يكون ماذا؟ منقبضا منسحبا، لا من جهة ماذا؟ لا من جهة ورود النهي بأنه هذا شنو تصرف في الأرض المغصوبة، لا، أنه هذا من أول الأمر لا يشمل إلا ماذا؟ إلا بعض ماذا؟ بعض الصلوات. هذا الأمر لا يشمل إلا ما فيه المصلحة، وهذا الفرد غير واجد للمصلحة. ليش؟ من جهة أن الصلاة في الأرض في أرض الغير موقوفة على إذن ماذا؟ على إذن مالكها، فهي في حد نفسها يكون ماذا؟ يكون مقيدا، في حد نفسه يكون منسحبا. فها هنا عدم وجود الصلاة في الحق، عدم وجود المصلحة يقتضي عدم وجود الأمر في المجمع، لا من جهة معارضته لوجود النهي، حتى لو قلنا بالجواز اجتماع الأمر والنهي، سواء قلنا بالجواز حتى لو قلنا، ها هنا انسحاب الأمر لا من جهة أننا نقول بالامتناع، بل حتى لو قلنا بالجواز، إنما انسحاب الأمر من جهة عدم وجود مقتضيه الذي هو الملاك والمصلحة في المجمع. فإذا لم يكن هنالك مصلحة أو مقتضي وملاك الأمر بالمجمع لا يكون الأمر موجودا، فلا تصل النوبة إلى أنه ها هنا اجتماع أمر أو نهي فنقول بالجواز أو بالامتناع، أمر غير موجود من أساسه لعدم وجود ماذا؟ لعدم وجود مقتضي. واضح الفكرة؟ هذه هي الصورة الثانية، وهو العلم بوجود أحد الملاكين، بمعنى أن ملاك أحدهما مطلق شامل لمورد التصادق، والآخر ليس ملاكه مطلقا شاملا لمورد التصادق، بل هو مقيد لبان فيما عدا ماذا؟ فيما عدا بعض الأمور، ومنها ماذا؟ ومنها المجمع. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة هو أن لا يكون هنالك ملاك لأحدهما، لكليهما يعني، بمعنى لا ملاك الأمر موجود في مورد التصادق، ولا ملاك النهي أيضا موجودا في مورد التصادق. لاحظتم؟ فالمصنف رضوان الله تعالى عليه قال بالنسبة إلى الصورة الثالثة لا ريب ولا إشكال بخروجها عن مورد الاجتماع. لماذا؟ لأن فرض اجتماع الأمر والنهي فرض وجود ملاك كل من الأمر والنهي بالنسبة إلى مورد التصادق، وأما هاهنا بهذه الصورة فمورد التصادق لا يكون موردا للأمر ولا يكون موردا للنهي لعدم وجود ملاكهما فيه، فكأنما الأمر ملاكه ثابت في غير هذه العصة، والنهي ملاكه ثابت في غير هذه العصة، فلا بد وأن يكون هذه العصة محكومة بحكم آخر من استحباب أو كراهة أو أشباه ذلك، أما أمر نهي فلا يشملان هذا المورد لعدم وجود ملاك كل واحد منهما، فلا يدخل في الباب الاجتماع حينئذ. هذه في الصورة الثالثة، وإنما الكلام في الحقيقة في الصورة الثانية والأولى. هذا تصوير ذكره صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه لمقام الثبوت. عندنا صور ثلاث: الصورة الأولى أن يكون ملاكهما مطلق، الصورة الثانية أن يكون ملاك أحدهما مطلقا، الصورة الثالثة أن لا يكون كل واحد منهم، أن لا يكون كل منهما ملاكه مطلق شامل لمورد التصادق. هذا مقام الثبوت. أما مقام الإثبات فالصورة الثالثة خارجة عن محل بحثنا بالضرورة، كما هو واضح لعدم وجود ملاك كلا الحكمين في مورد التصادق. واضح في الصورة الثالثة في مقام الإثبات، لو دل الدليل فحينئذ الدليل لا يشملان هذا المورد، دليل الأمر ودليل النهي لا يشملان مورد التصادق، مورد الاجتماع من جهة عدم وجود ملاك كلا الحكمين في المورد. هذه في الصورة الأولى الثالثة. إنما الكلام في الصورة الثانية والصورة الثالثة. أما الصورة الثانية فالمصنف أدخلها في باب التعارض المحض. توضيح ذلك أن التعارض حسب ما ذكر في محله من علم الأصول أن الخطابين المتعارضين إنما يدخلان في باب التعارض في حالتين لا أزيد. الحالة الأولى أن يكون بين الخطابين تناقض أو تضاد، مثلا إذا دل الدليل على وجوب صلاة الظهر ودل دليل آخر على عدم وجوبها، فحينئذ وجوب وعدم الوجوب من قبيل المتناقضين، هذا يقع التعارض بين الخطابين، أي أحدهما يكذب شنو؟ يكذب الآخر. هذا يقول تجب الصلاة، هذا يقول لا تجب الصلاة، حينئذ فيقع التكاذب بين الدليلين، هذا مورد التناقض. وقد يكون بينهما في موارد التضاد، كما إذا دل الدليل على وجوب صلاة الجمعة والآخر دل الدليل على حرمتها، ولا ريب ولا إشكال أن الوجوب والحرمة من المتضادين بالمعنى الأعم لشموله لعالم الخارج وعالم الاعتبار. فالوجوب فوجوب فالدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة يقتضي وجود المصلحة فيه، والدليل الدال على حرمة صلاة الجمعة هذا يقتضي وجود المفسدة في الفعل. هذا يقول أحدهما يكذب الآخر، هذه الحالة الأولى، وهو تكاذب الدليلين في موارد وجود التضاد والتناقض بين الأحكام. واضح إن شاء الله. هذا يقول هذا يدخل الخطابين في باب التعارض. الحالة الثانية ما لو كان في البين علم إجمالي بكذب أحد الدليلين، أي بمعنى عدم مطابقته للواقع، وهذا يصورونه في مورد ما هو، وهو ما إذا دل الدليل على وجوب صلاة الظهر ودل دليلا آخر على وجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، فوجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة في حد نفسيهما لا تضاد ولا تناقض بينهما، يمكن لي أن أثبت الوجوب لصلاة الظهر وأثبت وجوب لصلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، أكو تناقض؟ أكو تضاد؟ ماكو تضاد. إذن في حد نفسيهما ماكو تنافي بينهما، ولكن لوجود قضية خارجية بينة أو مبينة، وهي أنه لا تجب لوقت واحد إلا صلاة واحدة، فلأجل هذا الدليل الخارجي يقع التكاذب بين هذين الدليلين للعلم الإجمالي بلحاظ هذه القضية الخارجية بكذب ماذا؟ بكذب أحدهما وعدم مطابقته للواقع، لأن الدليل الدال على وجوب صلاة الظهر يقول صلاة الظهر واجبة، الدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة يقول ماذا؟ صلاة الجمعة واجبة، في وقت واحد تجب صلاتين، قام دليل الخارجي على أنه في الوقت الواحد لا تجب إلا صلاة واحدة، فلا بد أن نعلم بأن أحد الدليلين كاذب في البين. واضح إن شاء الله؟ فالعلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين نشأ من وجود قضية خارجية زين اقتضى وقوع التعارض والتكاذب بين هذين الدليلين. واضح إن شاء الله؟ جيد. نحن في الصورة الثانية داخل في ضمن حالة الثانية في باب التعارض، من جهة ماذا؟ من جهة أننا نعلم بوجود ملاك أحد الحكمين مطلقا، ونعلم ونحرز بأن الملاك الآخر غير موجود، إما ملاك الأمر غير موجود في مورد التصادق، أو ملاك النهي غير موجود في ملاك التصادق. فنعلم بكذب أحد ماذا؟ بأحد التشريعين، بأحد الدليلين، إما دليل الأمر أو دليل النهي لعدم وجود ملاك. لأن ماذا؟ لأننا نعلم إجمالا أو نحرز إجمالا بأن أحد الدليلين ليس ملاكه موجود في مورد التصادق والاجتماع. واضح إن شاء الله؟ فنعلم بتكاذب ماذا؟ فنعلم بتكاذب الدليلين، أي دليل الأمر ودليل النهي، فتدخل الصورة الثانية في باب التعارض ماذا؟ في باب التعارض المحض. هذا هو باب التعارض في الحقيقة. لاحظتم؟ جيد. هذا هذه الصورة الثانية. أما الصورة الأولى، أما الصورة الأولى حيث فرضنا وجود كل من ملاك الأمر وملاك النهي في مورد التصادق، في مورد، لأن ملاك الأمر وملاك النهي ماذا؟ موجود. جيد. فيقال أن الدليلين الدالين على الأمر والنهي تارة في الحقيقة هذه الحالة، أي الأمر ملاكه موجود في مورد التصادق، شوية دفوا يعني، ملاكه موجود في مورد التصادق، والنهي أيضا ملاكه مطلقا حتى في مورد التصادق، إذن كل من الأمر والنهي حكمه الاقتضائي موجود أو غير موجود؟ موجود، الذي هو ملاكه مناطه. جيد. فنقول تارا يدخل هذا في باب التزاحم المحض، وأخرى يدخل في باب التعارض التزاحمي أو التزاحم التعارض. توضيح ذلك أن الأمر والنهي تارة يكونان مسوقين لبيان الأحكام الاقتضائية لا غير، أي مسوقين لبيان الحكم الاقتضائي، أي أن الأمر والنهي مسوقين لوجود ملاكهما في حد نفسيهما بالنسبة إلى مورد تصادقهما. يقول الأمر أنا موجد لملاك، أنا الأمر لما أأمر مطلقاً مقتضى أن متعلقي واجد للملاك في جميع الحالات، حتى في الحالات حالات الغصبية. الناهي عن الغصب يقول متعلقي واجد للمفسدة حتى في الممارسات الصلاتية، فهما فقط لبيان الحكم الاقتضائي، كما في القضايا الواردة في لغة العرف، كما يقال الكذب قبيح السم قاتل. هذا في الحقيقة الكذب قبيح معناه أن الكذب لو خلي ونفسه واجدا لملاك القبح، ولكن يمكن أن يرتفع في موارد وجود المزاحم كما في موارد إنقاذ النفس المحترمة. زين، إنقاذ النفس المحترمة يكون من موارد رفع القبح العقلي، كما أن السم قاتلون أي لو خلي وطبعه لاقتضى وجود ماذا؟ ووجود ماذا؟ هذه المادة للقتل، ولكن قد يكون هنالك مزاحم ومانع عن تأثير ذلك المقتضي. فهما في مقام فقط الإشارة إلى وجود مقتضيهما، فهما لا يكونان إلا في مقام بيان الحكم الاقتضائي، فيكونان بالنسبة إلى الحكم الفعلي في مقام الإجمالي والإهمال، في مقام الإجمالي والإهمال. حينئذ شو يقول لي؟ يقول لي الأمر هذا الصلاة المصلحة موجودة فيها في حد نفسها حتى في التصرف الغصبي. الغصب يقول النهي عنه، يقول الغصب فيه المفسدة حتى في الممارسات الصلاتية. وحينئذ إذا كان فقط بهذا، أي في مقام بيان الحكم الاقتضائي، ويكون بالنسبة إلى الحكم الفعلي في مقام الإجمال والإهمال كما في لغة أهل العرف، وإن كان هذا على خلاف الأصل، لأن الغالب من التشريعات إنما هو لبيان الأحكام الفعلية لا بيان الأحكام الاقتضائية فقط، مجرد وجود مصلحة، أن المصلحة موجودة في هذا المورد والمفسدة موجودة في هذا، لا لا، أنه هذا خلاف الأصل. ولكن لو قلنا أنهما في مقام شنو؟ في مقام البيان من هذه الجهة لا غير. فإن قلنا بجواز اجتماع الأمر، لاحظوا لا ريب ولا إشكال، لا تعارض في البين، ها هنا لا تعارض ولا تكاذب. ليش؟ لأن الأمر يقول آني مصلحة موجودة في الصلاة مطلقا حتى في حالة الغصب، فقط الملاك موجود. هسا أكو وجود مزاحم أمامك مزاحم، هذا شيء آخر. ما يقول، يقول أنا أأمرك بالإتيان بمتعلقي، يقول يا با متعلقي المصلحة مارتة موجودة، النهي يقول المصلحة مارتة شنو؟ مفسدة مارتة موجودة، أكثر من هذا ما يقتضي. إذن تعارض بهذا المعنى، لأنه تكاذب ماكو في الحقيقة، تكاذب أحد الدليل ماكو، لأنه كل منهما يقول بأن متعلق ماذا؟ من حيث الاقتضاء المصلحة موجودة، هذا يكذب الآخر؟ لا، إنما التكاذب إنما يكون في مرحلة الفعلية، ولا فعلية في البيت، إحنا في مرحلة ماذا؟ مرحلة الاقتضاء، وياي في مرحلة الاقتضاء. كل واحد يقول يا با أنا أخبر عن المصلحة، هذا مصلحة موجودة، هذا المفسدة موجودة. هسا بعدين ما يكونان فعلية لأن أحدهما ينافي الآخر ويزاحم، هذا مهم جيد. هذا إذن تعارض ماكو. فنقول إن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، فحينئذ لا مانع من ماذا؟ من أن تكون المصلحة والمفسدة موجودة بالنسبة إلى مورد التصادق، فيكشف الحكم الاقتضائي عن ماذا؟ يكشف الحكم الاقتضائي عن وجود الحكم الفعلي بالنسبة إليهم، لأنه على القول بالجواز معناه شنو؟ أن تعدد العنوان مستوجب لتعدد المعنون، فلا مانع من اجتماع المصلحة والمفسدة بالنسبة إلى معنونين. فحينئذ إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي بهذا المعنى، يكشف مرحلة الاقتضاء عن مرحلة الفعلية. فهذا القائل بالجواز يقول لا تمانع ولا تدافع في مرحلة الفعلية فضلا عن مرحلة ماذا؟ عن مرحلة الاقتضاء، يقول ماكو مانع أن يجتمع. فحينئذ إذا قلنا بالجواز كما لا تعارض في البين لا تزاحم في البين، وياي. وإن قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فحينئذ لا بد من تقديم إما جانب الأمر لأن مناطه أقوى، أو جانب النهي إن كان مناطه أقوى. فحينئذ على القول بالامتناع يقع التزاحم، بين الأمر والنهي إذا كان أيضا في مرحلة ماذا؟ في مرحلة الاقتضاء. واضح إن شاء الله؟ هذا كله إذا كان الأمر والنهي في الصورة الأولى مسوقين لبيان الحكم الاقتضائي، وإن كان الأمر والنهي مسوقين لبيان الحكم الفعلي، وياي مو فقط لوجود الملاك، بل هذا فعلي على المكلف، كل يدعو إلى إيجاد متعلقه حينئذ. فإن قلنا بالجواز، أي بجواز اجتماع الأمر والنهي، وأن تعدد العنوان مستوجب لتعدد المعنون، فحينئذ كما لا تزاحم في البين لا تعارض في البين حسب الفرق. مو؟ وإن قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فحينئذ لا ريب ولا إشكال أن إذا كان الأمر والنهي المسوقين لبيان الحكم الفعلي يشيران إلى وجود مقتضيهما بالملازم. شلون أنه هذا فعلي بالنسبة إليه ما لم يكن وجود ماذا؟ وجود مقتضيه. فحينئذ إيش راح يصير عندي؟ على القول بالامتناع، على القول بالامتناع فيقع ماذا؟ والأمر والنهي مشيرين إلى جانب مسوقين لبيان الحكم الفعلي، فها هنا في البين نقول وهما بلحاظ كونهما مسوقين لبيان الحكم الفعلي فرع دلالتهما على مرتبة ماذا؟ على مرتبة الاقتضاء. وقلنا في مرتبة الاقتضاء على القول بالامتناع يدخلان في باب التزاحم، يدخلان ماذا؟ في باب التزاحم قلنا، لأنه التعارض في مقام الفعلية، أما في مرتبة الاقتضاء على القول بالامتناع يدخلان في باب التزاحم. فيأتي هنا ونقول إما أن نقدم جانب التزاحم الاقتضائي على القول بالامتناع، زين، فيقدم أقواهما مناطين، زين، فيدخلان في باب التزاحم. وما عدم وجود الإقوائية المناطية أو الموسع والمضيق، بأن كان كلاهما مضيقين فيدخلان في بابل، نأتي عليهم بمرجحات بابل تعارض، وهذا ما يعبر عنه بالتعارض التزاحمي أو التزاحم التعارض. ليش؟ لأنه على القول بالامتناع والأمر والنهي مسوقين لبيان الحكم الفعلي، جيد، وهما يدلان بالملازمة على وجود مرتبة الاقتضاء، فنقول بلحاظ المرتبة الفعلية يكون بينهما ماذا؟ على القول بالامتناع يكون بينهما تعارض، تنافي، تدافع، وعلى القول بلحاظ مرتبة الاقتضاء يكون بينهما ماذا؟ تزاحم. فتارة نعمل قواعد باب التزاحم إن وجدت، وإلا إن لم توجد قواعد باب التزاحم، مرجحات باب التزاحم، ننتقل إلى شنو؟ مرجحات باب التعارض. ولذلك عبرنا عنه بالتزاحم التعارضي. هذا كله في الصورة الأولى وهي مورد باب اجتماع الأمر والنهي. وسوف يعيد المصنف هذا البحث بتمامه في الأمر التاسع، وهو مقام الإثبات، يعيده بتمامه بهذه الخصوصيات في الأمر التاسع. قال المصنف، لاحظوا عبارته، أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا بوجود مناطه، إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا حتى في مورد التصادم. مناط حكمه ما يعبر عنه بمرتبة الاقتضاء، من البحث عن من القول بأن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتهم، كي يحكموا على الجواز. إذا قلنا بجواز الاجتماع بكونه فعلا واحدا، فعلا واحدا، يعني أمور التصادق بحسب الظاهر فعلا واحدا، هاي الحركات هي غصب، هي ممارسات صلاتية، فعل القول بالجواز
نحكم بحكمين، يعني نكون مطيعا وعاصيا. واضح إن شاء الله؟ وعلى القول بالامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين. إذا قلنا بالامتناع فلا بد وأن ندخله في باب التزاحم ونجري عليه قواعد باب التزاحم، وإن لم توجب فنجري عليه باب ماذا؟ قواعد باب التعارض. نعم، إذا كان فقط لبيان الحكم الاقتضائي لا نجري عليه على القول بالامتناع إلا قواعد باب التزاحم. أما إحنا كلامنا في المرحلة الأعمق، وهما إذا كانا مسوقين لبيان الحكم الفعلي، هنا نجري عليهما تارة باب قواعد باب التزاحم على القول بالامتناع، وتارة باب قواعد باب التعارض. قال ما بكوني محكوما بأقوى المناطين من الوجوب والحرمة أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن أحدهما أقوى مناطا، كأن يحكم بالاستحباب أو الكراهة أو يحكم بحكم آخر كالإباحة، كما يأتي تفصيله في الأمر التاسع. وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك حتى مطلقا حتى في مورد التصادم، فلا يكون من باب اجتماع الأمر والنهي، ولا يكون مورد التصادم محكوما إلا بحكم واحد منهما إذا كان واجدا ماذا لمناطق، وهي الصورة الثانية، وهو أن يكون أحدهما مطلق والآخر مقيد لبا. صحيح؟ إذا كان له مناطه، هذه هي الصورة الثانية، أو حكم آخر غيرهما فيما لم يكن لواحد منهما، قيل بالجواز أو بالامتناع، وهذه هي الصورة الثالثة. الصورة الثالثة أن لا يكون مناط حكم الآن موجود، ولا يكون مناط شنو حكم النهي موجود. هذه هي الصورة الثالثة، وهذا كله بحسب مقام السبب. جعل صور ثلاث وياي، الصورة الثالثة خارج عن بحث الاجتماع، الصورة الثانية داخلة في بحث التعارض المحض كما بينا، لأنه نعلم بتكاذب بكذب أحدهما، نعلم إجمالا، لأن أحدهما مطلق والآخر مقيد. والصورة الأولى هي هاي محل النزاع. قال وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات فالروايتان الدالتان على الوجوب والحرمة متعارضتان إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني، أي من قبيل الصورة الثانية، أي تعارض، تعارض المحض بلحاظ وجود الحالة الثانية التي تطرق في باب التعارض. واضح الفكرة؟ ها؟ حالة ثانية شنو؟ هو أن نفس الدليلين لا تكاذب بينهما، بل بلحاظ الدليل الخارجي من قضية بينة أو مبينة يحصل لدينا علم إجمالي بكذبه أحد، أي عدم مطابقته للواقع. فلا بد، لاحظوا، إذا كان من قبل التعارض المحض فلا بد من حمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح والتخيير. القاعدة الأولية في باب التعارض ايش تقتضي؟ هل التساقط؟ هل التخيير؟ هل الترجيح؟ من باب تقديم الخاص على العام، من باب حمل المطلق البدلي على المطلق الشمولي وأشبه ذلك في بحث التعارض، من المرجحات الدلالية والسندية. وياي؟ جيد. وإلا إذا كان مناط الحكمين موجودا في مورد التصادم فلا تعارض في البين، يا تعارض لا في البين، تعارض محض ما موجود. هسه راح يتكلم عن ماذا؟ عن الصورة الأولى، يتكلم عن الصورة الأولى، وهي ما إذا كان الكل من الأمر والنهي واجدا لمناطه في مورد التصادم. هذه يقول تعارض مهض ما موجود، أسا تعارض آخر موجود يجي إن شاء الله وياي. وإلا إذا لم يكن من قبيل الثاني بل كان من قبيل الأول فلا تعارض محض في البين، بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين. إذا كان الأمر والنهي في مقام بيان ماذا؟ ده لا أحسنتم في بيان الاقتضاء، مرحلة أنه لبيان الحكم الاقتضائي، فيقعد على القول ماذا؟ على القول بالجواز يدخل في باب التزاحم؟ لا، على القول بالجواز ماكو مانع منه، هذا على القول بالامتناع فيدخل في باب التزاحم. إذا قلنا بالامتناع وكان الأمر والنهي في مقام بيان الحكم الاقتضائي فيدخل في باب التزاحم، فنعمل عليه مرجحات باب التزاحم. قال قدس سره: بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين على القول بالامتناع. هذا ضيف هو زين، أما على القول بالجواز هذا ما يدخل في باب التزاحم بعد، لأنه شنو المعنى أنه يدخل في باب التزاحم؟ ليش؟ لأنه ماكو تزاحم، يمكن اجتماع الأمر والنهي في حينين، هذا واجد المصالح واجد المفسدة، فماكو مانع من الاجتماع في مقام الفعلية فضلا عن مقام الاقتضاء عند القائل بالجواز وياي زين. فربما كان على القول بهذا، فربما كان الترجيح ما هو أضعف دليلا لكونه أقوى مناطق، لأن الترجيح بعد بالأهمية والمهمية، هذا باب التزاحم زين، أقوى مناطق وإن كان دليله أضعف. فلا مجال على هذا الباب، على القول بشنو؟ أن يكون الأمر والنهي مسوقا لبيان الحكم الاقتضائي، فلا مجال حينئذ على القول بالامتناع إلا ملاحظة باب التزاحم. فلا مجال لملاحظة مرجحات الروايات صد أي في بابل تعارض. بعد ما تصل النوبة خلصنا الثاني. وإذا كان الأمر والنهي زين في بيان الحكم الفعلي، هنا يجي على القول بالجواز خلاص لا يدخل لا في بابل ولا التزاحم، على القول بالامتناع فباعتبار انه بيان الحكم الفعلي ايضا راح يبين حكم الاقتضائي، فيصير عندي شنو؟ يدخل في البابين معا. اذا لاحظنا الاقتضاء يدخل في باب التزاحم، اذا لاحظنا الفعلي يدخل في باب التعارض، فيقدم باب الاقتضاء على باب الفعلي فباب مرجحات باب التزاحم مقدم عندهم. قال بل لابد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات كما يأتي الإشارة إليها في الأمر التاسع. نعم، لو كان كلا من الأمر والنهي متكفلا للحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض على القول بالامتناع، بعد على القول بالامتناع وهنالك تزاحم أيضا راح يصير في مقام الاقتضاء، فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة. شوفوا عبارته: لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي، شوفوا شو يقول، يقول إحنا لابد أن نقول بأنه لا، الأمر أو النهي محمول أحدهما على الحكم الاقتضائي والآخر على الحكم الفعلي، فحينئذ نرفع التكاذب بينهما والتنافي فلا تعارض في البين. إذا ما قدرنا نحملهما على هذا المحمل فنصل إلى مرحلة شنو؟ باب التعارض، فنقدم المرجحات في باب التعارض. لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي أي الأمر أو النهي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة، ليش لاحظ باب المزاحمة؟ لأنه على القول بالامتناع وكون الأمر والنهي مسوقا لبيان الحكم الفعلي فهو فيه شنو؟ دلالة على بيان الحكم الاقتضائي أيضا، وهو قائل بالامتناع حسب الفرض، فعلى لحاظ الحكم الاقتضائي يكون التزاحم، على لحاظ حكم الفعل يكون ماذا؟ تعارضا، فيعبر عنه بالتعارض التزاحمي أو التزاحم التعارضي. فنقدم باب التزاحم إن وجد، وإلا فتصل إلى باب التعارض. هذا، والحمد لله رب العالمين.